بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسات السابقة أن الماهية تطلق على معنيين: الماهية بالمعنى الأخص والماهية بالمعنى الأعم. فما هو محل النزاع في القول باعتبارية الماهية أو أصالة الماهية؟ ما هو المعنى المقصود في المقام؟ فنقول ينبغي أن قبل أن نحدد ما هو الموضوع أن نبين أن هذا الذي ذكرناه سابقا من اصطلاحي الماهية، تارة نلاحظ الماهية بالحمل الأولي كصورة ذهنية، وتارة نلاحظ الماهية بالحمل الشائع أي المحكي بعنوان الماهية: مصداق الماهية، فرد الماهية، معنون الماهية، عبر ما شئت. وليس محل البحث هو المفهوم بالحمل الأولي، لا الماهية بالمعنى العام ولا الماهية بالمعنى الأخص. فما بيناه من اصطلاحين بالأمس كلاهما ليس هو محل البحث وليس هو محل دعوى القول بأصالة الماهية أو اعتبارها، وذلك لأن ما قررناه بالأمس هو بيان الماهية بالحمل الأولي كمفهوم ذهني يمثل تارة تمام ذاتيات الشيء في الماهية بالمعنى الأخاص، أو الصورة الذهنية التي تعبر عما يكون به الشيء هو الماهية بالمعنى الأعم. وهذه الماهيتين بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم هو عبارة عن مفاهيم ذهنية ومعقولات أولية، ولم يدعي أحدا أن الأصيل هو المعقول الأولي الذهني، فإنه ليس هذا هو الذي يملأ عالم الأعيان وتترتب عليه الآثار. فالإنسان بالحمل الأولي ليس هو مما تترتب عليه الآثار ويملأ عالم الأعيان بلا إشكال عند أحد. إذن لا يراد من الماهية التي هي محل الكلام هي الماهية بالحمل الأولي، وإنما محل البحث هو المحكي وفرد الماهية بالمعنى الأخاص كفرد، أي الماهية بالمعنى الأخاص بالحمل الشائع المشار إليه بالمفهوم، المحكي بالمفهوم، الفرد الذي ينطبق على المعقول الأولي، هذا هو محل البحث. وهذا نبهنا عليه حينما أيضا ذكرنا بحث الوجود. قلنا تارة ننظر إلى الوجود بالحمل الأولي وتارة ننظر إلى الوجود بالحمل الشائع، تارة إلى الحاكي والأخرى إلى المحكي. ولم أحد يدعي أن الأصالة أو الاعتبارية للحاكي وهو الوجود، سواء كان الوجود بالمعنى العام أو الوجود بالمعنى الأخص. ذكرنا اصطلاحين للوجود، قلنا الوجود بالمعنى العام والوجود بالمعنى الأخص، ولكن ليس هذا محل البحث كما قررنا أيضا في الوجود، وإنما قلنا محل البحث المحكي بالوجود، شرحنا في درس كامل. هنا أيضا نفس الشيء، ليس محل البحث الحاكي كما قلنا في الوجود، نفس الشيء في الماهية، ليس محل البحث الحاكي الصورة المعقول الأولي الحمل الأولي، فإن هذا لم يدعي أحد أنه أصيل والآخر ينازعه أنه اعتبار اعتباري، بل هذا عند الكل أمر اعتباري. إنما محل البحث في المحكي بهذا المعقول الأولي، فرده عبر المعقول الماهية بالحمل الشائع للماهية بالحمل الأولي. فمن يدعي القول بأصالة الماهية يرى أن المحكي بهذا المعقول الأولي كالإنسان هو يملأ عالم الأعيان، هو منشأ الأثار، هو الذي يحمل عليه الثبوت أولا وبالذات، ويحمل الثبوت على الوجود ثانيا وبالعرض. فما يدعيه القائلون بأصالة الماهية أن المحكي والمشار إليه والفرد الذي يمثل المعقول الأولي هو يملأ عالم الأعيان. وإن شئت قلت كما شرحناه عندما بحثنا الوجود أن عندنا واقعية لا نزاع فيها بين أحد، نحن الآن كلنا فلاسفة والحمد لله، لسنا سفسطة، نؤمن بالواقعية، فلا أحد ينازع في هذه الواقعية أن الواقعية تملأ عالم الأعيان. إنما الكلام أن هذه الواقعية عندما تنعكس كقضية في الذهن تنعكس إلى موضوع ومحمول، فنقول الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، الحجر موجود، والحجر والذي يقع في هذه القضايا في رتبة الموضوع عبارة عن الحيثية المختصة، معقول أولي يحكي الحيثية المختصة، وعندنا ما يقع في رتبة المحمول هو عنوان يحكي الحيثية المشتركة. هذه الواقعية ما يحاذيها محكيها هو المفهوم في الموضوع أو المفهوم في المحمول. ما يحاذي هذه الواقعية الممثل الرسمي والشرعي، واضح صح، الممثل التكويني لهذه الواقعية هل هو عبارة عن مفهوم المختص؟ فمفهوم المختص محكيه هو الذي يمثل الواقعية ويملأ عالم الأعيان ومنشأ الأثار ويحمل عليه الواقعية أولا وبالذات، أو أن الذي يحاذي الواقعية هو ما يشار إليه بعنوان شنو؟ الوجود. فالقائل بأصالة الماهية يرى أن المحكي والفهم عنوان والمرئي والمشار إليه والفرد للماهية كالإنسان هو الأصيل، أي هو الذي يملأ عالم الأعيان، وتلك الواقعية التي هي بلي تملأ عالم الأعيان هي عبارة عن المحكي بمفهوم الإنسان، المحكي بمفهوم الشجر، المحكي بمفهوم المدار. فهنا نقول بأصالة الماهية. واضح إن شاء الله. هذا هو المراد من القائلين بأصالة، إذن محل النزاع المحكي والمشار إليه بالماهية بالمعنى الأخاص. هذا هو ما هو محل النزاع. إذن محل النزاع لا الماهية بالمعنى الأخاص ولا الماهية بلا، لأن الماهية هي حاكي، هي صور. أحل النزاع المحكي بالماهية، يعني الماهية بالحمل الشائع لا الماهية بالحمل الأول، وإلا الماهية اعتبارات ذهنية ومعقولات شنو ذهنية أولية بلا إشكال، وليست هي أصيل أصيلة. فإذا وجدتم في بعض الكتب الفلسفية أن محل البحث في الأصالة الماهية بالمعنى الأخاص لا يخلو من تسامح مقبول يوكل فهمه إلى طالب الطالب أو إلى القارئ، مو مرادهم من الماهية بالمعنى الأخاص هي الاعتبار الذهني وهو مفهوم ومعقول موجود في الذهن، لا مو هذا اللي شرحناه بالأمس، مراده الماهية بالحمل المحكي بالمفهوم، فرد الماهية، واضح، فرد الإنسان، فلمصداقه فرده محكيه مشار إلى عبر بتعبيرات فلشتى.
أفهم منكم بالنظر إلى بلد يقولون بسرابية الماهية، يمكن أن يقول الماهية فقد وعقول
الزهن، هذا يقول بساطة الوجود. نحن وين محل النزاع الآن؟ ما نلقى بالأقوال، نحن بحثنا مو في الأقوال، بحثنا الذي أن محل النزاع نحن نتنازع، نقول بأصالة الماهية أو اعتبارية الماهية. وين النزاع بين الفلاسفة؟ النزاع بين الفلاسفة شيخ الإشراق وغيره أن ما يملع عالم الأعيان هل هو المحكي بالمعقول الأولي أو المحكي والمعنوان بمفهوم الوجود، هذا محل النزاع. الآن ما هو قولكم في المسألة؟ بحث آخر. فالقائلين بأصالة الماهية يعتقدون بأن محكي العنوان محكي المفهوم هو الذي يملأ عالم الأحكام.
ماهية الله تعالى إنية،
سيأتي هذا بعد،
ماهيته إنيته، ماهيته أي
نفس، سيأتي أن النزاع يأتي في واجب الوجود أو لا. إذا دخلنا في الأقوال،
محمد يمكن الماهية بمعنى الأخذ أو الأعام ليس مفهوم صرف بدون الحاز،
تارة ننظر إلى المفهوم بما هو مفهوم بالحمل الأولي، تارة ننظر إلى الإنسان بما هو إنسان بالحمل الأولي، وتارة ننظر إلى الإنسان كعنوان مشير إلى أفراده ومحكيه. محل النزاع هل هو لحاظ المفاهية كالإنسان بالحمل أو بالحمل الشائع؟
أفراد كمي جان محل النزاع ماهية بمعنى الأخص، منظورش ماهية بمعنى الأخص باللحاظ
محكيه،
باللحاظ كماهية النظام يكون إشارة بأفراد
داره، هذا محكية مو لازم أفراد، خلي يكون ما لها أفراد في الخارج، المحكي به، ما هو المحكي بالصورة؟
ماهية بمعنى حمل الشائع مرادشون،
نعم هذا هو الذي يقول مرادهم من المهب الحمل الشائع، يعني ما معنى المهب الشائع؟ يعني لحاظ الصورة بما هي طريق للواقع النفس الأمر، هذا مرآة أو طريق أو قنطرة، ما إلي ما به ينظر لا ما فيه ينظر.
ومن كسار يمكن أن ماهية بمعنى الأخص مرادش حمله،
بل هو هذا أقول. فإذا وجدتم في بعض الكتب أن الماهية بالمعنى الأخص أصيلة، مو قصد الماهية يعني الماهية باللحاظ الموضوعي بالنظر الموضوعي بالنظر أي الاستقلالي بما فيه ينظر، لا ما بيقصد ما به ينظر. ما في أصل، ما في أصل، لازم نجيب قرائن، ليس عندنا أصل في المقام نرجع إليه.
المسامحة
لأجل الوضوح المطلق، لأجل وضوحه، لأجل، لكن قد بعد ذلك واضح بين المحققين ككثير من الموارد التي يتسامح المحققون فيما بينهم، يتكلمون مع بعضهم البعض فيتسامحون، فيأتي مثلي أنا القارئ غير المحقق فأقع في الاشتباهات، وهذا مسألة معروفة في الأصول في المنطق في يتسامح النائيني عند نقاشه مع العراقي، يجي شخص آخر يقرأ كلامهم ويجيب تأويلات ويجيب تعريفات، ولهذا ليش اختلفوا في فكرة مصادر المتلهين؟ كل يقول سبطني يقصد هذا، لأننا نتكلم مع محققين ونحن ندخل على الخط ونستظهر معاني ما أنزل الله بها من سلطان لو خرج صدر المخاطر صدر الذي ضرب رأسه على ضيّله على رأسه لأجل تنقيح المطلب لكي لا نقع في الاشتباهات، هذا مقصودهم. هذا تمام الكلام في المفردة المفردة الثانية وهي الماهية. المفردة الثالثة وهو الأصالة والاعتبار، لأن إذا عرفت الأصالة ستعرف الاعتبار في قبالها، دائما بينهما مقابلة. ولهذا المفردة الثالثة والرابعة معا نبحثهما معا. يطلق لفظ الأصالة والاعتبارية في كلمات الفلاسفة على عدة موارد. المورد الأول يطلق الاعتبار على المعقولات الثانوية المنطقية والفلسفية، وقباله يطلق على المعقول الأولي بالأصيل، وقد يعبر بالحقيقي أيضا قبال الاعتبار هنا. حيث ذكرنا في دروس سابقة أن المعقول تارة معقول أولي وتارة معقول ثانوي، والثانوي منطقي وفلسفي، وبحثنا هذا المطلب مفصلان في عندما بحثنا أقسام العروض والاتصاف، وقلنا أنه المعقول الأولي ما كان عروضه خارجي والاتصاف به خارجي كالبياض والسواد والقيام والقعود، فالعروض ذهني والاتصاف خارجي. وقد يكون العروض ذهني والعروض والاتصاف كلاهما خارجي، هذا المعقول الأولي. وتارة يكون العروض ذهني والاتصاف ذهني، ويسمى المعقول الثاني المنطقي. وتارة يكون العروض ذهني والاتصاف خارجي، وهذا المعقول الثاني الفلسفي. بحثنا مطلب، كيف تقولون أن ظرف العروض يختلف عن ظرف الاتصاف؟ إشكال اللي ذكرنا، وقد ذكره مطهري وتبعه على ذلك السيد الشهيد الصدر. ما أقول تبعه يعني شاف كلامه لا شيء، أيضا ده إشكال في الأصول كل مرة يكرره. يقول كيف يقول الفلاسفة أن العروض في وعاء والاتصاف في وعاء آخر، مع أن ظرف الاتصاف هو ظرف العروض، كيف يكون في عروض في مكان والاتصاف في مكان آخر؟ وقد دفعنا هذا الإشكال وبينا ما معنى العروض وما معنى الاتصاف، ودفعنا به إشكال بعضهم كالشهيد المطهري والسيد الشهيد. فراجع ثمته، مصير كل مرة نكرر بعد عشان تراجعون كيف يكون العروض في الذهن والاتصاف في الخارج. المهم، فيطلق الاعتباري على المعقول الثانوي المنطقي والفلسفي، وقباله المعقول الأولي يسمى بالمفهوم الأصيل أو المفهوم الحقيقي. مثلا ذكر الطباطبائي رحمة الله عليه في نهاية الحكمة كما سيأتينا في صفحة 256، الطبعة التي فيها تعليقات، الطبعة التي هي جامعة المدرسين ما فيها تعليقات، اللي هي في بحث الاعتبار. هناك بحث أقسام الاعتبار أشرنا له سابقا، بحث الاعتبار. نعم في المرحلة 11 قال هذه العبارة: والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتب عليه، كالنار، مفهوم النار مفهوم أولي يوجد في الخارج تترتب عليه آثاره، يوجد في الذهن لا تترتب عليه آثار. الإنسان الشجار الحجار المدار يوجد في الخارج تترتب عليه آثاره بأن يشغل حيز من الفراغ ذو أبعاد ثلاثة ويتحقق في الذهن فلا يترتب عليه آثار، إشارة إلى قسمي الوجود الخارجي والوجود الذهني كمفهوم الإنسان. وهذا هو الماهية المقولة على الشيء في جواب ما هو، اللي هو قلنا الماهية بالمعنى الأخص معقول أو أولي. والاعتبار خلاف الحقيقي، هذا الاعتبار الأول صلاح الأول، وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج مترتبا عليه آثاره فلا يدخل الذهن الذي حيثيته حيثية عدم ترتب الآثار. هذا إشارة إلى ما سيأتي من المعقولات الفلسفية. المعقولات الفلسفية الاتصاف فيها خارجي، العلية الإمكان الوجوب، ليس من الأمور المعروضة للشيء في الذهن، إنما للأمر في الخارج. هذا قصده حيثية مصداقها، الوجوب العلية، نعم الاستقلالية، حيثية الخارجية، حيثية أنه في الخارج مترتبا عليه الآثار. لكن قلنا هل هذا سنخ وجوده لهما بإذا مستقل عن الوجود أو أنه كلاهما بوجود واحد؟ المعقولات الفلسفية ليس لها ما بحذاء مستقل، وإن كانت هي منشأ لترتب العلية، منشأ لترتب آثار، الخارجية منشأ لترتب آثار، كل بحثنا سابقا دقتك دي. فلا يدخل الذهن، اتصاف مو في الذهن، الذي حيثيته، وإلا لو كان الاتصاف في الذهن العلية في الذهن ما ترتبت آثار العلية في الخارج، وهذا معنى أن الاتصاف خارجي وليس ذهني. فلا يدخل الذهن الذي حيثيته حيثية عدم ترتب آثار الخارجية لاستلزام ذلك انقلابه عما هو عليه. عطني أمثلة على هذا المعقول. هل كل معقول فلسفي ريحنا؟ يقول لحين ما عرفت المعقول الفلسفي في المرحلة الحادية عشر لحين ما عرفت. مثاله شنو؟ الوجود. الوجود من المعقولات شنو قلنا؟ فلسفية. وصفاته كالوحدة والوجوب ونحوها، أو حيثية أنه ليس في الخارج كالعدم فلا يدخل الذهن، وإلا لانقلب إلى ما يقبل الوجود الخارجي. المفهوم العدم شنو تقولون؟ معقول فلسفي أو معقول منطقي؟ العدم، مفهوم العدم معقول فلسفي أو معقول منطقي؟ سيأتي بحثه أن جميع المعقولات المقابلة في قبال المعقولات معقولات فلسفية، فكما أن الوجود معقول فلسفي العدم معقول فلسفي، كما أن الوجوب معقول فلسفي قباله الإمكان معقول فلسفي. ياي نعم، كل العناوين التي تذكر هنا مقابلاتها معقولات فلسفية، وليس العدم معقولا منطقيا، لأن معنى المعقول المنطقي العروض في الذهن والاتصاف في الذهن. وعندما نقول أن الغول معدوم ما نقصد أن الغول في الذهن معدوم، نقصد الغول في الخارج معدوم. فكما عندما نقصد أن الإنسان موجود، أن مرادنا الإنسان بالحمل الشائع موجود، شريك الباري معدوم، يعني شريك الباري بالحمل الشائع معدوم، فهذا الاتصاف وين يصير؟ في الخارج، وإن كان العروض في الذهن. إياه إن شاء الله. ولهذا قال، نعم عبارة هنا يقول المفاهيم إما حيثية أنه في الخارج أو حيثية أنه ليس في الخارج، كلاهما معقول فلسفي. وإما هي انتهى الآن، وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن، هذا معقول منطقي كمفهوم الكلي والجنس والفصل. الإنسان نوع، النوعية الإنسان بالحمد شايع نوع لا، الحيوان جنسه، هذا الحيوان بالحمل الأولي جنسه. إذن غرضنا من هذا الاصطلاح الأول أن الاعتباري المراد منه المعقولات الفلسفية والمنطقية، يعني المعقولات وعادة ما تقابلها الحقيقي عبرون، ما يعبرون الأصيل، فهذا الاعتباري يقابله الحقيقي، ما يعبرون يقابله الأصيل، هذا هو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الدوم يعني الثاني، يطلق لفظ الاعتبار، هاي من مشاكل العلوم، هاي مشتركات لا مشكلة تقالك، هذا لفظ الاعتبار الآن كل مكان يقول لك اعتبار كل حين بمعنى، ولعل هذا معقد أستاذنا نشأت من اشتباهات ثم صارت اصطلاحات، أول ما تبدأ واحد مشتبه عبر عن شيء قال اعتبار وتسامح، بعدين يمشي التسامح صار اصطلاح جديد فسموه اعتبار بالمعنى الأعم واعتبار بالمعنى الخاص، وقولوا غلط من الأول وريحوا منه وجود بالمعنى الأعم وجود بالمعنى الخاص، ما هي بالمعنى الأعم وما هي بالمعنى الخاص، كل ما كان معنى أو معنى خاص.
معنى ورود العدم، معنى اتصال العدم في الخارج أن الشأن
يعني هذا
في الخارج،
نعم نعم لا يوجد اتصال فعلي، نعم نعم نعم، نريد أن نبين بأن هذا معدوم في الخارج، هذا الشيء في الخارج معدوم، هذا الشيء في الخارج يقبل الوجود والعدم، مثلا نقول هذا الشيء بالحمل الشائع لا وجود له، نريد أن نبين هذا المعنى أن الغول في الخارج لا وجود هذا في قادي، سيأتينا إن شاء الله هذا من بلي من العقل الاضطراري أيضا، أننا نسأل أن الغول موجود أو موجود، نقول تارة الغول موجود تارة الغول غير موجود، شريك الباري موجود أو غير موجود، نقول شريك الباري غير موجود، فكما لو قلنا شريك الباري موجود نريد شريك الباري بالحمل الشائع، نقول شريك الباري غير موجود نريد أيضا الحمل الشائع، فالوجود أو عدم الوجود لشريك الباري مو بالحمل الأولي، لشريك الباري بالحمل الشائع. الاصطلاح الثاني للاعتبار هو ما ليس له وجود مستقل في الواقع الخارجي، كل ما ليس له وجود مستقل يسمى اعتباري في قبال ما له الوجود المستقل، وهذا قد أشار له الطباطبائي في نفس ذاك البحث في بحث الاعتبار في المرحلة الحادية عشر، فقال الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره قبال الحقيقي، أيضا مو الأصيل، إيش قباله؟ الحقيقي، الذي له وجود منحاز، مثلا الجوهر له وجود منحاز، العرض له وجود منحاز، وإن كان وجوده في الخارج سنف وجود في غيره لكن له وجود منحاز، له وجود منحاز عن وجود الجو، جوهر البياض موجود في الخارج فهو وجود في نفسه، ولهذا يقسم الوجود في نفسه لشنه الجوهر والعراض، وجود في نفسه لنفسه ووجود في نفسه لغيره، هذا كلاهما وجود في نفسه وهو الجوهر والعرض، في قباله الوجود في غيره وهو الوجود الرابط، واضح. المرحلة الحادي عشر، نعم، فيقصدون، فهذا اصطلاح أن الاعتباري ما ليس له وجود منحاز في الخارج، فمثلا يقولون أن مقولة الإضافة وجود اعتبار اعتبارية، شنو قسم اعتبارية؟ يعني ليس لها وجود منحاز في الخارج، نعم وقع نزاع يا شيخنا، الوجود الرابط هذا وجود في غيره، لا هو ليس له وجود أصلا في الخارج، أو له وجود ولكن وجوده غير منحاز. تفتي الوجود الرابط أصلا ليس له وجود في الخارج، أو له وجود في الخارج ولكن وجوده ليس منحاز. هذا نزاع وخلاف بين الفلاسفة وبين الأصوليين وغيرهم أيضا. فهناك مبنى يقول الوجود الرابط ليس له تقرر في الخارج وواقعية، ما عندنا في الخارج عندنا اسمنا وجود رابط. وقد استظهر بعضهم من كلمات صدر المتألهين ذلك أيضا، سيأتينا في بحث الوجود والمستقل والرابط. ولكن السيد العلامة الطباطبي يصر على أن الوجود الرابط له تقرر واقعي في الخارج، ولهذا يقسم هو الوجود إلى الوجود المستقل والوجود الرابط، وكلاهما واقعي. غايته أن الوجود الرابط صنخ وجود ليس له انحياز في الخارج، وإلا له وجود من باب السلب انتفاء الموضوع، من باب السلب انتفاء المحمول. بل بهذا الاصطلاح الذي ليس له وجود في الخارج قد يقال العلامة الطباطي بحسب اصطلاحه لا يطلق عليه حتى اعتبار بهالاصطلاح لأن مراده من الاعتبار ما له وجود غير منحاز في الخارج. التفتي لكلامي، ما له وجود غير منحاز، سالب انتفاء المحمول، ما له وجود غير منحاز. أما ما ليس له وجود هذا خارج عن القسمة أصلا. الموجود ينقسم إلى أن وجوده منحاز أو وجوده غير، أما ما ليس هو وجود خارج عن صحة الصلاحات كلها، لا في اعتباري ولا هو حقيقي.
فالعلامة يقول لا يغار لوجود الرابط وجوده
يعني بناء على أنه ليس.
نعم، يقول العلامة الطباطبائي أن الوجود الاعتباري بهذا المعنى يطلق على ما له وجود في الخارج غير منحاز، وأما ما ليس له وجود في الخارج فلا يسمى اعتباري بهذا الاصطلاح. ولهذا يعرف هو الاعتبار ما ليس له وجود مستقل في الواقع الخارجي. أما إذا ما له وجود هذا لا يسمى حتى اعتباري. هذا هو الاصطلاح الثاني، ومقابله أيضا الحقيقي. المصطلح السفوم يعني شنو شيخ حسين؟ الثالث لمن يعرف العربية والفارسية. أهم بنعرف الفارسية، ولو كان شيخ مرتضى يقول التركية يعرف تركي، شيخ مرتضى يعرف اللغة التركية أيضا. الشيخ تعرف تركي؟ ثالث شيء من التركي؟ هيج؟
هيج؟
ها صعب واحد يفهم.
نعم. يعني سيبومي.
يعني أهل زنجان يعرفون الترك؟
نعم كل
الشيء. أنتم أتراك تسفرون من إيران. تركيا أيضا نفس الشيء يتكلمون بهذه اللغة لو.
آذري يشابه
تركيا. كل يوم نسمي لك معلومة بالفارسية، أمس بودان واليوم هستي. اليوم شنو؟ نعم في الآذري. شنو في الآذرية؟
آذري يشابه تركيا شديدا. نعم. ولكن أتراك الإيران يقولون لسانهم آذري، ولكن تركيا يقولون لسانهم تركي.
أنتم إذا تسمعون التركية تفهمونها يعني؟
نعم،
لوجود الاشتراك الكثير. الإيرانيون العاديين لا يعرفون الإيراني العاديين لا يعرفون، ما يعرفون لغة الهي لغة ال. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث للاعتبار، الاعتبار هي عبارة عن مفاهيم ومعاني اعتبرها العقلاء، لأجل حاجات عقلائية دعتهم إلى ذلك، فيسمى هذا المفهوم والمعنى اعتباري. فالاعتبار هنا وصف للمفهوم، مو وصف للوجود الرابط كما قلنا هناك، إنما وصف للمفهوم. أي مفهوم؟ وصف للمفهوم الذي يعتبره العقلاء لأجل تنظيم حاجاتهم وأغراضهم العامة، الذي بحثناه في بحث الاعتبار الذي ينتهي إلى الأمر حقيقي. كالرئاسة والمرؤوسية والمالكية والزوجية والقضاء وغيرها من العناوين العقلائية التي اعتبرها العقلاء لأجل حاجات واقعية، كما بينا أرجعنا الاعتبار إلى أمر واقعي في بحث الاعتبار. وقد أشار العلامة الطباطبائي أيضا إلى هذا المعنى الثالث في ذاك المقام، فقط الثالث هو المعنى التصوري أو التصديقي الذي العلامة الطباطبائي كل في مكان واحد شيخنا. المعنى التصوري أو التصديقي سيأتي بحث هناك بعدين مفصلا، الآن نحن ندخل في التفاصيل، بحثنا في الاعتبار نحن، ويأتي إن شاء الله بعد ذلك. الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل، يعني ما هو الغرض من هذه الاعتبارات؟ أمور عملية ترتيبية تنظيمية. ومآل الاعتبار، كنا وش حقيقة الاعتبار؟ تذكرون شيخنا ما هي حقيقة الاعتبار؟ راجع إلى مسألة الاستعارة. نعم، ويقول بحثنا مفصلا، ومآل الاعتبار إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية بحدودها لأنواع الأعمال. بحثنا في الاعتبار إن شاء الله ما نسيته، وإذا نسيته راجعوا، طبيعة الإنسان ينسى. بحثنا ما هي حقيقة الاعتبار، أقسام الاعتبار، وجبنا أساس الاعتبار من وين، ودخلنا في مجاز السكاكي وكذا إلى آخره. اقرأوا العبارة. هذا معنى ثالث. المعنى الرابع، يطلق الاعتبار على الوهميات، يطلق الاعتبار على الأمر الوهمي، كأن يقال بأنه الغول والعنقاء أمور اعتبارية، وهذه أمور ومفاهيم اخترعها الواهمة ولا علاقة لها بتنظيم الأمور المعاشية استعارة من الأمور الحقيقية. فسرنا بين الوهميات وبين الاعتباريات بذاك المعنى. وهنا على الوهميات، ولهذا قسمنا قلنا إذا تذكرون مفاهيم واقعية وإما اعتبارية وإما في عبارة العلامة في المدخل، وقلنا أن الغرض من بحث الفلسفة تمييز الأمور الواقعية عن الاعتبارية والوهمية، وإن كان الفرق بين الوهمي والاعتباري أن الاعتباري ينتهي إلى الأمور الواقعية. فيطلق الاعتباري على الوهميات، وهي ما تصوغه قوة الواهمة والخيار كالغول والعنقاء. هذا معنى كم؟
رابع.
المعنى الخامس، الاعتبار هو عبارة عن المفاهيم الأخلاقية والقانونية الحقوقية التي تدخل في باب التحسين والتقبيح العقليين أو العقلائيين، استغفر الله، التحسين والتقبيح العقلائيين. بيان ذلك بحثنا ومر عليكم، وانفض يأتيكم إن شاء الله في محله. هناك نزاع كبير في بحث الحسن والقبح، أنه عقلي أو عقلائي. بناء على الحسن والقبح العقلائيين، عندنا بعض المفاهيم التي يعتبر أو التي يستعملها الذهن كعنوان الحسن، القبح، ما ينبغي فعله، ما لا ينبغي فعله، هذه العناوين التي تتضمن الانبغاء وعدم الانبغاء وغيرها مما تدخل في باب القوانين الأخلاقية، يعبر عنها بالأمور الاعتبارية. ولهذا يقال أن العدل حسن اعتبار، القضية الاعتبار، القبح الظلم قبيح اعتبار، وأحيانا يطلق على المحمول اعتبار، هذا تفارق جزئية، تارة القضية كلها اعتبار، تارة المحمول. العقل يعتبر الانبغاء والحسن إلى الصدق، مو القضية كلها، وإلا الصدق مو أمر اعتباري، مطابقة الشيء للواقع. فتارة يعبر عن القضية كلها اعتبار، وتارة يعبر عن المحمول أنه اعتبار، وإذا عبر عن القضية بلحاظ محمول، يعني المصحح للقضية هو المحمول. لا، الثالث الرئاسة والمرؤوسية والزوجية،
يعني
ما في مسألة
اعتبارها العقلاء لأجل حاجات عقلائية،
لا، اعتبار أفرادي في الرئاسة، زوجية، ملكية، اعتبار أفرادي. هنا لا، هنا فيه حيثية، شنو؟ حيثية البحث، حيثية العمل، إدراك العقل لقضاء أو اعتبار العقلاء لأمر لأجل العمل، مو رئاسة، الرئاسة بوحد ذاتها شو موضوع، ما فيها مرؤوسية ملكية زوجة، هذا مرادنا هنا. هنا نقول لا، اعتبار العقلاء حيثية العمل، كأنه الحسن والقبح ينبغي أو لا ينبغي، هذا معنى الاعتبار. وإلا الموضوع قد يكون حقيقي، نعم، الموضوع ضرب اليتيم، ضرب اليتيم قبيح، هو ضرب اليتيم ده الموضوع مو أمر اعتباري، ضرب اليتيم. هناك لاحظين رابطة موضوع الرئاسة، المرؤوسية، الملكية، كل معاني أفرادية هنا، نعم، ملتفتين. ولهذا عندما نقول ضرب اليتيم مما ينبغي فعله، مما لا ينبغي فعله، هذا الآن تشتغل الكاميرا؟ لأن رجعت الكهرباء، فالظاهر هذا الاضطراري يشتغل ما دام لا يوجد الاختياري، لأن إذا وجد الاختياري بعد لا تفصل.
يمكن أن تمثلون أيضا لهذا؟
لا، الحسن والقبح.
الحسن والقبح اعتباري.
نعم، عند هؤلاء المسلك من يقول بالحسن والقبح العقلائيين مو العقليين. ما اشتغل؟ الحسن والقبح قضايا اعتبارية، يعبر يقول اعتبار، العدل حسن اعتبار، في قبال من يرى أنها أمور واقعية متقررة في نفس الأمر والواقع، ودور العقل هو الإدراك والكشف. فهناك مسلك يقول أن دور العقل هو الكشف والإدراك، وهي لها تقرر، ومبنى يقول أن هذه أمور اعتبرها العقلاء، فيقال أن هذه القضايا الأخلاقية كلها اعتبار، اعتبارية، العدل حسن هذه اعتبارية، العدل ينبغي فعله اعتبارية، نعم، الرئيس لا ينبغي أن يظلم بر، لا ينبغي أن يضرب الرعية اعتبار، بس أما نفس الرئيس لا، الرئاسة اعتبارية، المرؤوسية اعتبارية، الملكية اعتبارية، هذه العناوين الملكية الزوجية التي تحدد العلاقة بين الزوج والزوجة، الزوجية، الرئاسة، الملكية، هذه أمور اعتبار بالمعنى الثالث. أما هنا انظر إلى القضية أسهل، العدل ينبغي فعله، هذه كلها القضية شنو؟ اعتبار، ويعبر عن المحمول له الحسن والقبح اعتبار، فرق واضح بينهم. بل هذا رأيه، مو بس رأيه، لو نحن نبني، يعني لو بنينا على الآراء المحمودة في غير الحسن والعدل، عندما نقول بأن ترك، هذا مو مبني على النزاع فقط، أنا دخلت في النزاع وله عام، لو أنا أبني على أن الحسن والقبح عقليين، عندي آراء محمودة أخرى، أقول بأنه بل فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما نعم يؤدي إلى خلاف المروءة لا ينبغي فعله. هذه ما أحد يدعي أن هذا من مدركات الحسن والقبح العقليين، هذه قضية من الآراء المحمودة. نعم هناك نزاع في قضية العدل حسنون الظلم قبيحون، وما يرجع إلى العدل والظلم، أما ما لا يرجع إلى أقنع العقلاء يقول ينبغي فعله، أو الشارع يقول ينبغي فعله، فيعبر عن الحكم الشرعي اعتبار واضح، حكم الشارع بالوجوب اعتبار لأن هذا ينبغي فعله، حكم الشارع بالحرمة اعتبار، حكم الشارع بالاستحباب كل هاي كل الخفية معنا الله الخامس. فمو لازم نبني على ذاك المبنى. وقد تعرض أيضا العلامة الطباطبائي إلى هذا البحث مفصلان في وين في رسالة مستقلة عنده في الاعتبار، رسالة في الاعتبار وطبعت في مجموعة في الرسائل رسائله نعم رسائله التي طبعت مع بعضها البعض في مجموعة الرسائل في الاعتبار يعلهما الذي موجود لا بس وهذا الاعتبار نعم له بحثه المستقل قضايا دي بحث بها نزاع طويل عريض. خب هذا الاعتبار البعنة الرابع ويقابله أيضا الحقيقي، فيقال أن هذا زيد قائم قضية حقيقية، أما تجب صلاة الجمعة قضية اعتبار اعتبارية. هذا الاعتبار بالمعنى كم الخامس نعم نعم لكنه على اختصارا ولا تحقيقه براحة الاعتبار كله تحقيق هذا يحتاج بروحه سنة كاملة تحقيق بحث الاعتبار. أشرنا إلى بعض الدروس في يمكن 10 دروس لعله 10 دروس تعرضنا إلى بحث الاعتبار نحن في أول مدخل في أول بحث المدخل، وإلا هو بحث طويل عريض ذكرنا أهم الأشياء فيه هناك لأجل المناسبة. المعنى السادس والأخير وهو محل البحث، هذا كل المعاني خارجة عندما نقول أن الوجود أصيل أو الوجود اعتباري، الماهية أصيلة أو الماهية اعتبارية، لا نريد أحد هذه المعاني، وإنما نريد من الاعتبار والأصالة معنى آخر، وقد عبر عن هذا المعنى في كلمات الفلاسفة ويظهر أيضا من نفس العلامة بثلاث تعبيرات، فيمكن تصوير الاعتبار والأصيل بثلاث تصويرات علامة والفلاسفة والسبزواري، ولهذا بعضهم قال كأنه تنقيح محل النزاع في الأصيل والاعتباري، فيه اختلاف بين عبائر صدر المتألهين وعبائر الطباطبائي وعبائر أيضا السبزواري في المنظومة، وبعضهم أرجع بعضها أنا أفرزها الآن، ثلاثة معاني للأصيل والاعتباري تذكر في محل النزاع كلها تذكر في وين شيخ علي محل النزاع. المعنى الأول المراد من الأصيل هو ما هو ذاك المفهوم ذاك المحكي الذي يحاذي الواقعية الذي يحاذي الخارج، حيث ذكرنا بيانه ذكرنا مرارا وتكرارا أن الذهن إذا جاء للواقعية يحللها إلى موضوع ومحمول فيقول الإنسان موجود الشجر موجود، وعندنا محكي بالمفهوم بالموضوع محكي الموضوع، وعندنا محكي للمحمول، ما يحاذي الواقعية هل هو المحكي حيثية المختصة وهو الموضوع، أو ما يحاذي الواقعية المحكي بالحيثية المشتركة. ما يحاذي الواقع ويمثل الواقع هو الأصيل، وما عداه الاعتباري. فالمراد من الأصيل ما يحاذي الواقعية ويمثل الواقعية، هذا يسمونه أصيل. وما لا يحاذي الواقعية ومحكيه لا وجود له في الواقع، وإنما لا وجود إلا في الذهن، ولا يوجد لمحكيه في الواقع، فيسمى اعتباري. إذن المراد من الأصيل ما يكون متقررا في عالم الأعيان بحيث يحاذي تلك الواقعية، هذا يسمونه أصيل، وما عداه اعتبار. ويمكن أن نعبر عنه بتعبير آخر، ما يملأ عالم الأعيان. شنو اللي يملأ عالم الأعيان؟ هذا الأصيل، هذا ما يملأ، تعبير آخر عن ما يحاذي للواقعية، لأن الواقعية تملأ عالم الأعيان، هذا المراد بالأصيل. فيقال ما يحاذي الواقعية ما يملأ عالم الأعيان، هل هو المحكي المفهوم المشترك أو محكي المفهوم المختص؟ ذكرت المحكي بعد، بحثنا الوجود والماهية، هذا المحكي، هذا يسمى أصيل، هذا المعنى الأول. وهذا المعنى يظهر من عبائر السيد العلامة عندما دخل في هذا البحث. أعطنا الكتاب، اللي واحد جايب الكتاب. إذا قرأنا عبائر العلامة في البيع النهاية، أقرأ عبارة النهاية الآن. جد الكتاب، ما عليك أنت، أحسن. إذا في فلوس فهم حللة. قال أول ما دخل، إن بعد حسم أصل الشك وأن أؤمن بالواقعية وأنه في الذهن عندنا شيئين، مفهوم مختص ومفهوم مشترك، كل هذا ما لنا علاقة به. بعدين قال وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء واقعية، وليس تكثر واقعية، شنو تقول؟ قال بعدين وإذ ليس، صفحة 43، وإذ ليس لكل، ليس لكل واحد يعني محكي، يعني شنو المشار إليه بالعنوان؟ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة كانت إحدى هاتين الحيثيتين، حيثية المختصة الموضوع، حيثية المشتركة المحمول، الإنسان موجود، الشجر موجود، كانت إحدى هاتين الحيثيتين، أعني الماهية، أي ماهية بالحمل الشائع، والوجود بالحمل الشائع، بحذاء ما له من الواقعية والحقيقية. ما هو الذي يحاذي هذه الواقعية؟ وهو المراد بالأصل. إذن شنو مراد بالأصالة؟ ما يحاذي الواقعية، ما يمثل الواقعية. هذه الواقعية أينما يحاذيها، يعني هي المحكي بالمفهوم المختص أو المحكي بالمفهوم المشترك، والحيثية الأخرى اعتبارية. فما يحاذي الواقعية إن كان هو محكي الماهية، فالماهية أصيلة والوجود ينتزع مما يحاذي الواقعية، فهذا المنتزع نسميه اعتباري، لأن الاعتباري، فالاعتبار ما ينتزع من المحاذي للواقعية، ما ينتزع من شنو الممثل للواقعية. هذا المعنى الأول. وإذا صار ما يحاذي صار هو نفس الواقعية، ولهذا عبر، أنا ما خليت تعبيراتها مختلفة لأنها ترجع لبن إلى واحد، ما خليت اثنين. ولهذا عبر بالأصالة أيضا في النهاية هي نفسها الواقعية، يعني ما يمثل نفس مصداق الواقعية. ولهذا قال قبل هذه الصفحة، قال الوجود هو الأصيل في العنوان، أول ما دخل البحث جاب الفتوى، الفتوى الفلسفية. الوجود هو الأصيل، أي شنو يعني أصيل؟ هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة. ما قلنا واقعية؟ فإذا قلنا الوجود أصيل، يعني هذه الواقعية ما هي؟ الوجود. هذه الواقعية ما يحاذيها؟ الوجود. يحاذيها يعني مصداقها هو ماذا؟ الوجود. فعبر عن الأصيل بما هو عبارة عن شنو؟ ما يملأ عالم الأعيان، ما يكون هو مصداق للواقع. هي كل معنى واحد، عبارات حتى بمعنى نعبر ما يحاذي، نعبر الواقعية، نعبر مصداق الواقع، كلها معاني واحدة. ثلاث تعبيرات كلها خليها في واحد، ثلاثة في واحد يساوي واحد، في هنا ثلاثة في واحد يساوي كم؟ واحد. أول ما درسنا في قلت للأخوة في الفيزياء، جاء أستاذنا على السبورة كتب واحد يساوي واحد كم يساوي؟ قلت له دخلنا إحنا داخل مجانين إحنا اثنين، قال لا واحد زو واحد فيه احتمالات ما يساوي اثنين. قلت اوه هي صفصطة، قال لا 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 واحد زو واحد واحد غير واحد، ودخل في نسبية بحث النسبية، واحد زو واحد قد يكون صفر، قد يكون اثنين، قد يكون سالب اثنين، قد يكون واحد، اوه احتمالات. على كل حال
فبعد الأول ما يحاذي الواقعية والحقيقة،
نعم ما يحاذي الواقعية والحقيقة هو يسمى الأصيل. فإن كان ما يحاذي الواقعية هو الوجود بالحمل الشائع يعني المحكي مفهوم الوجود، نقول الوجود أصيل. ما يمثلها الماهية بالحمل الشائع، نقول الماهية أصيل أصيلة. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، المراد من الأصالة هو منشأ ترتب الآثار، منشأ ترتب الآثار. فما هو منشأ ترتب الآثار يسمى الأصيل، سواء كان الآثار في الكمالات الأولية أو آثار الكمالات الثانوية. ما يطرد عدم نفسه يسمى أثر أولي، أو أنه الآثار الثانوية المترتبة عليه، فإنه الجسم له آثار، النار لها آثار. ما هو منشأ ترتب الآثار؟ ملء الواقعية نفسه أثر. شيخ علي، كون الشيء يشغل حيز من الفراغ أثر، الحرارة أثر. فمنشأ ترتب الآثار هل هو الوجود أو الماهية؟ فيعبر عن الأصيل بمنشأ ترتب الآثار. فالمراد أن الوجود أصيل، نقول منشأ ترتب الآثار هو شنو؟ الوجود. والذي يقول أنه الأصيل هو الماهية، منشأ ترتب الآثار هو الماهية. هذا معناك ثاني، منشأ ترتب الآثار سيل علامة في البداية، يظهر منه في البداية هذا المعنى، منشأ ترتب الآثار. الآن احنا نبين للتعبيرات، هو منشأ ترتب الآثار غير في البداية،
هذا المعنى يعني ينطبق على الماهية وعلى الوجود.
الماهية منشأ ترتب الآثار،
يعني
الذي يقول بأصالة، الذي يقول بأصالة الوجود، يقول منشأ ترتب الآثار الوجود، والماهية ليست لها آثار. وجود النار، للنار، والنار ينسب لها ترتب الآثار ثانيا وبالعرض.
يعني مثلا الإنسان الذي هو حيوان ناطق لا يطرد عدم نفسه، وإلا
وجوده يطرد عدم نفسه. نعم نعم، لا يطرد الماهية بما هي في الذهن، لا تطرد عدم نفسها.
يجتمع النقيضان،
نعم يجتمع النقيضان في رتبة الماهية. خلي بعد نكمل بعدين. هذا المعنى الثاني، خلني أشوف لحظة العباءة كنا نكفلها هنا. مثلا في البداية عندها التعبيرات، فلو لم يكن خروج في البرهان الأول، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار. ركز على أي نقطة؟ ترتب الآثار في بحث برهان براهين أصالة الوجود والماهية. راح إلى وين الإثبات الأصالة؟ ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. مثلا عندنا في البرهان، اقرأوا في البداية في البرهان الثالث أيضا، الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليه آثارها، يعني آثار الوجود الخارجي، وتوجد بوجود ذهني فتترتب عليها آثارها إلى آخره. وفي البرهان الرابع أيضا انطلق كله من مسألة أنه ترتب الآثار. المعنى الثالث، لا، أن مرادنا من الأصيل ما يحمل عليه الواقعية أولا وبالذات. مسألة حامل، ونركز على اللي يملأ عالم الأعيان، ولا نركز على الممثل الرسمي التكويني للحقيقة، ولا نركز على منشئية الآثار، نركز على ما يحمل عليه الواقعية أولا وبالذات، ويحمل على الآخر الواقعية بواسطته. فهل الواقعية تحمل على الوجود أولا وبالذات وعلى الماهية بواسطته كحيثية تقييدية؟ فما لا يحتاج في ثبوت الواقعية في الذهن وحملها عليه ونقول واقعي إلى حيثية تقييد نسمي أصيل، وما يحتاج إلى الحيثية التقييد يسمى اعتباري. فالمراد من الأصيل والاعتبار ما يحمل عليه الواقعية والثبوت والتحقق، هل بذاته أو بواسطة غيره حيث الغير حيثية تقييدية. فهو إذا كان بذاته يا شيخ علي أصيل، إذا كان غيره اعتباري. هذا المراد من الأصيل والاعتبار. وبعض الأعغيون قالوا أنه لا يوجد خلاف جوهري في هذه التعبيرات. نعم يوجد أسبقية رتبية والباقي تترتب عليها. شفتين؟ هناك معنى أسبق رتبة، وإذا ثبت المعنى ثبت ما عداه. وما هو الأسبق رتبة؟ هو الأول. هذه الواقعية إذا كان ما يحاذيها محكي الوجود أو الماهية وهي تملأ عالم الأعيان، ترتب على ذلك لازمه منشئية الآثار، ولازمه أن حمل الواقعية عليها حملا لا يحتاج إلى الواقعية واقعية بعد، لحمل شيء على نفسه، وحمل الواقعية على ما عدا يكون بالعرض. فالمعنى الثاني والثالث من لوازم المعنى الأول، فحقيقة البحث الأول للمعنى الثاني والثالث يا شيخنا، والثاني من لوازمه. فإذا ركزنا في البراهين على المعنى ثاني أو ثالث من باب المرآتية والكشف الإني عن المعنى الأول، ولهذا عنوان الطباطبائي البحث بأي معنى؟ الأول. لما ذكرنا عبارته في النهاية ذكر الأصالة بالمعنى الأول، وهذا لا يتنافى أنه في البراهين قد يركز على معنى ثاني أو ثالث، لأن هذان المعنيان لا ينفكان عن المعنى الأول. واضح شيخنا؟
فقط في المعنى الأول يعني في
الصياغات ذكرتم الحكائية، لا احنا قلنا دائما المحكي، الأصيل هو الحاكي لو المحكي، الأصيل مو المفهوم، المحكي. عندما نقول الوجود أصيل، مش خصنا أنه الأصيل هو الوجود، هل الوجود بالحمل الأول أو بالحمل الشائع؟ يعني محكي الوجود أو الوجود الحاكي؟ هذا قصدنا، هذا اللي بحثنا أمس. الحاكي هو الأصيل، لا، ما أحد يدعي أن الوجود مفهوم فلسفي. كذلك أيضا الإنسان، يوم قلنا معقول أولي، فليس الأصيل هو الماهية بمعنى الآهية بالحمل الأولي، لأن الماهية بالحمل معقول. ولهذا أول درس ذكرنا اليوم أن الأصيل والاعتباري لم يقع النزاع أن الأصيل والاعتباري الماهية بالمعنى الأخاص بالحمل الأولي، إنما الكلام في الماهية بالحمل يعني محكي المفاهية، محكي الحيثية، المخ المختصة. هذا في أول الدرس ذكرناه. مو دائما، قد يكون مصدق يكون فرد، قد يكون فرد قد يفكر حكاية على نحوين، حكاية المعقولات الفلسفية غير حكاية المعقولات الأولية، حكاية المعقول الأولي حكاية الفرد عن كليه، وحكاية المعقول الفلسفي حكاية المعنون عن عنوانه. هذه الحكاية عنوان عام، نعم. هذا الغرض أن أتعبرها الحكاية.
لا ترتيب بين مفهومين الآخرين،
ما فهم شنو معنى هو هذا الترتب؟ نقول المعنى الأول هو الأساس، وإذا كان ثبت المعنى الأول ثبت المعنى الثاني والثالث. لا، في عرض بعضهما، ما بين طوله، لأن صحة الحم مبني على الأول مو مبني على الثاني. ليست صحة الأم على، ليست صحة الحم مبنية على ترتب الآثار، لا، صحة الحم مبنية على الواقعية بالمعنى الأول. ما يملأ عالم الأعيان، ما يمثل الحقيقة العينية، يكون هو ثابتا بل من باب الضر. هذا كلاهما في أرض واحد، يعني كلاهما في أرض بعضهما البعض.
ثبت للثاني بالتبع أو بالعرض؟
أيهو ثاني بالتبع، لأنه ترتب الآثار، ترتب الثاني على رأي المشهور بالعرض، على رأي شيخ الفياضي بالتبع. قطعا سيأتي نشرح في الأقوى. الآن نقرر كلام المحققين، يعني كلام المشهور، ثبت لأحدهما بالذات والآخر بالعرض، يعني يحتاج إلى حيثية تقييدية لا بالتبع. بالتبع له معنى غير العرض، التبع غير العرب. نقول تحركت الزوجة فتحركت بالتبع، أنا تحركت في الخارج، صدرت مني حركة في الخارج، لكن حركتي بتبع حركة الزوجة، الزوجة قلت هنا شو وراها، فيقال أنا تحركت بشنو؟ تحرك الحصان فتحركت العرب بالتبع مو بالعرب، لأن الحركة ثبتت، لأنه ثبوت الحركة للعربة حقيقي أم حقيقي؟ حقيقي. ولكن تحركت السفينة فتحركت، شنو تحركت؟ بالعرب. فبالتبع مثاله العربة، فإن الحصان إذا تحرك تحركت العربة ومشت العرب وقطعت الحركة مسافة. واضح؟ فهذا يسمونه بالتبع، والتبع مو مجاز، له ثبوت، غاية ثبوته تبعي، وأما بالعرض فثبوته مجازي، يعني ما شم رائحة الواقعية. نعم، العرض على نحو جرى الميزاب، مع أنه الميزاب ما يجري، الذي يجري هو الماء الذي في الميزاب. فالمشهور يرون المعروف النزاع أن أحدهما واقعي وليس وراء الواقع إلا بطلان بالذات، والآخر غير واقعي. ما شم رائحة الواقعية، القائلين بأصالة الوجود يقولون الماهية ما شمت رائحة الواقعية، والقائلين بأصالة الماهية يقولون الوجود مفهوم فلسفي ما شم رائحة الواقعية، والذي شم رائحة الواقعية الماهية في الأعيان. واضح؟ مو أنه كلاهما يقول شمام، بس الأول شم بالأصالة والثاني الأول شم بالثاني شم بتبعه، دق ما شمت الزوجة فشممت. كنا نشرح له واحد ما فهم، لما قلت له الزوجة قلنا يا زوجك تحسوك أنت وين تكون؟ قدام له وراء، أنا وراء. قلت ها أنت تابع، إذا وقفت وقفت، هذا تبعية.
وليس المراد
ليس المراد التبعي في كلمات الفلاسفة أحد اعتباري، يعني حيثية تقييدية واسطة في العروض، هذا معناه. مو كلاهما واقعي، غايته أن أحدهما واقعيته بالأصالة والآخر بالتبع. لا، مجاز، قلنا تبع اعتبار يعني مجازي، واسطة في العروض، يعني جرى الميزاب، تحركت السفينة فتحركت. ما عندك من حكايات هنا وهناك، سيأتي بعدين نتكلم هذا. لا تأتي الدرس وأنت ذهنك مشوش. أول شيء فهم كلاهما محققين، نحن نقرر كلمات الآن المحققين، بعد ذلك ما شاء الله كلمات موجودة بغض النظر هي صحيحة أو تامة، وإلا ليس ذلك مشوش. لا السرابية ولا العرشية ولا هم يحزنون. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أولا نفهم كلمات مهمة.
كثيرا أصابنا يسر أن العرز بالعرز بمعنى بالتبع.
من أين هذا؟ مشكلة هذا مبناه، لعله مبناه، مبناه ليس مراد الفلاسفة. متأثر بأستاذه.
لنا واقعية، يعني هر شيء مقفل أول عبارات علمي
قطعا ليس.
إيشون قف؟ نعم هاس خلاص. يقول لنا واقعية
عبارات العبارات العلامة واضحة في هذا، لا تأتي لتأويل. وتلامذته المباشرين أيضا واضحة كلماتهم، هي تلامذة التلامذة، شيخ جوادي وشيخ حسن زاد آملي وغيرهم، كلماتهم واضحة أيضا في هذا المطلب، والنزاع واضح، عرض ما في متابع. مشتكل وجوه.
هذا مو على عكس الحام.
عكس الحام هو قضايا، عكس الحام هو في قضايا عكس الحام. هو كلامنا في بحث أول ما دخلنا فيه دائما عكس الحام. الشجر موجود الذهن يعني يقول.